نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، في المجلس السابق تم عرض الحالات أو المواضع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها. وفي مطلع هذه الجلسة نحاول معا أن نستذكر هذه الحالات باختصار بحيث نقتصر على ذكر الموضع الذي ورد النهي عن قضاء الحاجة فيه ودليله حتى نعرف بالضبط كم وصلت هذه المواضع التي سبق عدها. فنبدأ بالموضع الأول. نعم. الموضع الأول طريق الناس لحديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس. لو اقتربتم يا أخوة يكون أفضل، جزاكم الله خيرا. الموضع الثاني، نعم يا إبراهيم، الظل النافع، ودليله، نعم صالح، نعم دليله قوله أو ظلهم، وعرف أن المقصود الظل النافع لحديث عبد الله بن جعفر وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الموضع الثالث، نعم أثنيته، والدليل، ما رواه ابن حبان بزيادة وأثنيتهم أو بلفظ وأثنيتهم. الموضع الرابع، مجالسهم، ودليله، رواية ابن الجارود بلفظ أو مجالسهم. الخامس، الموضع الخامس، الموارد، ودليلها حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث وعد منها الموارد. في الموارد. طيب الموضع السادس، نعم عادل، طيب المقابر، ودليلها
لا أبالي أمريك حاجتي،
نعم حديث عقبة بن عامر في ابن ماجه وسنده صحيح، وما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور، وحديث أبي هريرة عن النهي على القعود على القبر. طيب الموضع السابع، نعم المستحم، لحديث دليل، نعم الرحمن، لا الآن قال المستحم، المستحم يعني مكان الاستحمام، ما هو دليله؟ نعم صالح، لا غير هذا، غير هذا، نعم يعني السبب في عدم إجابتكم لأني عرفت النقطة هذه بعد الأذان، فلذلك يمكن أخو ما استذكر الدليل. لا معنى لها أن يقول الرجل في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. وهذا الحديث عن عبد الله بن سرجس وفيه ضعف لكن له شاهد سنده صحيح عند أبي داود عن أبي هريرة عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يقول في مستحمه. والحديث الآخر عن أبي هريرة. طيب الموضع السابع. نعم خالد مرة ذكرت غيره أحمد أبواب المساجد وهذه جاء فيها حديث ما درجته حديث ضعيف لأن ذكرت المرسل نعم من مراسيل عند في مراسيل أبي داود فهو ضعيف لكنه داخل فيما سبق. طيب الموضوع الثامن أو التاسع يكون كم عدين الآن؟ طيب الموضوع التاسع نعم أحمد الرافوتك الماء الراكد ودليله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيها لحديث أبي هريرة. وحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد وهو في مسلم وسبقا. طيب الموضع العاشر نعم نبغى ما طيب والدليل لا نعم الجحر البول في الجحر ودليله
من الذي تكلمنا عن البول في الجحر تدل في شيء من الشعر
اي لا لا نعم دليل فاش نعم نعم حديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الجحر وسئل التابع عن ذلك فقال يقال إنها مساكن الجن. والحديث صححه وحسنه جمع غير قليل من أهل العلم منهم الشوكاني كما في سيل الجرار وغيره ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه أن فيه ضعفا لأن فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعن. هذه كم موضع الآن؟ 10. طيب 11 طبعا بعض المواضع ما ثبتت لكن نذكرها ونذكر دليلها ونبين ضعفها. الموضع 11 ما فيه أصوات جديدة. الموضع 11 نعم يا عبد الله ذكر نعم خالد
الأشجار المثمرة
تحت الأشجار المثمرة ودليله
ما رواه الطبراني عن ابن عمر بإسناد ضعيف لا تؤثر نعم عن قضاء
الحاجة تحت الأشجار المثمرة وعلى قصة النحل. طيب إذن الأقعاد ذكر موضعين 11 الأشجار المثمرة والثاني 10 غرفة النهر الجاري ودليلهما حديث ابن عمر عند الطبراني في النهي عن ذلك وهو ضعيف كما سبق. هذه 12 موضعا ورد النهي عن البول فيها. هل بقي شيء ما ذكر؟ نعم أخطأ نعم يعني ذكرنا بعض الأشياء التي ينطبق عليها ما ورد لكن فيما يتعلق بالحديث النبوية فيما يتعلق بالأحاديث النبوية هذا معظم ما ورد إن لم يكن كل ما ورد. ولذلك فإن الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عدها ستا، ويتبين من ما سبق أن عددها يصل إلى 12، وإن كان بعض هذه المواضع لم يثبت دليله كما سبق تفصيله. في هذا اليوم عندنا 4 أحاديث، وحتى لا ننسى نذكر الأخوة بأن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مطلوب منا الحديث رقم 105 و106 و107 و108، يعني 4 أحاديث. حديث المطلوب حديث عائشة: من أتى الغائط فليستتر، هذا أول حديث مطلوب في الأسبوع القادم، وبعده 3 أحاديث. أما اليوم فعندنا من الحديث رقم 101 إلى نهاية الحديث رقم 104، ونسمع من حفظها من الأخوان. تفضل. الرحمن الرحيم. الحديث الأول هو حديث جابر رضي الله عنه: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. والمصنف عزى هذا الحديث للإمام أحمد وقال صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعزو المصنف هذا الحديث إلى الإمام أحمد لم أجده في مخطوطتين من مخطوطات بلوغ المرام، حيث راجعت هذا الحديث فيهما فلم أجد فيه عزوه لأحمد، بل وجدت فيهما قوله رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وهذه العبارة الموجودة في المخطوطة ليست كما ينبغي من حيث الدقة، ولذلك فلعل الحافظ بيض للراوي أو للمخرج، يعني كأنه كان يريد أن يضع المخرج بعد قوله رواه ثم يقول صححه ابن السكن وابن القطان. وكذلك يظهر لي أن النسخة من كتاب بلوغ المرام التي نقل عنها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ليس فيها ذكر تخريج الإمام أحمد الحديث، لأن الشوكاني بعد أن تكلم على حديث أبي سعيد الآتي قال: وفي الباب عن جابر أو قال وفي الباب، نعم، وذكر لفظ الحديث عن جابر ثم قال صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، فكأنه نقل عن المصنف في هذا الموضع لكنه ما عزاه للإمام أحمد. وقد بحثت عنه ليس بحثا مستقصيا بل بحثا عابرا، فلم أجده في مسند الإمام أحمد، ولعلني أواصل البحث عنه إن شاء الله حتى أجده أو أتثبت من عدم وجوده في المسند. ولذلك فإن قول المصنف هاهنا وهو معلول مما لا يمكن الجزم بمقصده في علة الحديث، لأن الباحث ما لم يطلع على سند الحديث لا يمكن أن يجزم جزما تاما بعلته، لكن يمكن أن نتلمس هذه العلة. وكيف يمكن أن نتلمس هذه العلة؟ يمكن أن نتلمسها من الحديث الآخر، فقد روى أبو داود وابن ماجه وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. فإن الله يمقت على ذلك، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث كما سلف أخرجه أبو داود، وقال أبو داود عقب إخراجه لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار، وكذلك أخرجه ابن ماجه وأحمد من الطريق نفسها. والحديث صححه ابن السكن وغيره، ولكن الصواب أنه ضعيف، وله علتان. العلة الأولى أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وقد طعن عدد من أهل العلم في رواية عكرمة عن يحيى. قال الإمام أبو داود في حديثه عن يحيى اضطراب، في حديثه عن يحيى اضطراب. ومن يقصد بالذي في حديث عن يحيى اضطراب؟ يقصد عكرمة بن عمار. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب، قال مثل ما قال أبو داود، قال في روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب، في روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب، فدل ذلك على أن رواية عكرمة عن يحيى مضطربة وضعيفة. ومما يؤكد اضطراب رواية عكرمة عن يحيى أنه اضطرب عليه في هذا الحديث نفسه، اضطرب عليه في هذا الحديث نفسه، فمرة قال عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض، يعني عن أبي سعيد، فهذا طريق. ومرة قال عكرمة نفسه قال عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا طريق آخر. ولعل عكرمة نفسه اضطرب مرة ثالثة فروى الحديث من طريق جابر لا من طريق أبي سعيد، فيكون الحديث جاء على ثلاثة أوجه، مرة عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سعيد، ومرة عن جابر، ومداره مدار الطرق كلها على من؟ على عكرمة بن عمار. وعكرمة في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، فهذا من الاضطراب. هذه هي العلة الأولى. ولا يعترض على هذا بأن رواية يحيى، بأن رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير خرجها مسلم في صحيحه واستشهد بها البخاري، لأنه يقال إن مسلما رحمه الله وكذلك البخاري انتقوا من روايات عكرمة عن يحيى ما يعلمون أنه وافق فيه الثقات ولم يحصل له فيه اضطراب، فلا يحتج بإخراج مسلم لروايته لأنه لم يخرج هذه الرواية بعينها. هذه هي العلة الأولى. أما العلة الثانية فهي وجود هلال بن عياض في إسناده. يحيى بن أبي كثير يروي الحديث عن هلال بن عياض، وهلال بن عياض هذا مجهول، مجهول كما قال ذلك الذهبي، قال لا يعرف، والمنذري قال لا نعرفه بعدالة ولا جرح وهو في عداد المجهولين، وكذلك الحافظ ابن حجر في التقريب قال أحد المجهولين، فعلم بذلك ضعف الحديث من وجهين. أي حديث هذا الذي علم ضعفه؟ حديث أبي سعيد. وبعد هذا العرض المختصر لعلة حديث أبي سعيد نأتي إلى علة حديث جابر ظنا لا جزما. فيا ترى ما هي علة حديث جابر؟ ما رأيكم؟ قول المصنف هاهنا وهو معلول، ما هي العلة؟ نعم نعم، علته والله أعلم أنه برواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وأنه مضطرب مرة عن أبي هريرة ومرة عن أبي سعيد ومرة عن جابر، وهذا هو الذي جزم به الصنعاني في سبل السلام، حيث فسر كلمة وهو معلول لأنه من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وفي روايته عنه اضطراب كما سبق. أما فيما يتعلق بمثل الحديث فإن قوله عليه السلام هل يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يدل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وهذا سبق في المجلس الماضي. وقوله ولا يتحدثا دليل على النهي عن الحديث بين الاثنين حال قضاء الحاجة. ولو صح الحديث لو صح لكان دليلا على تحريم الحديث حال قضاء الحاجة، لكن هل نقول بأن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم؟ لا، لا يقال بالتحريم لأسباب. أولا لأن الحديث لم يثبت، وإثبات حكم بحديث ضعيف كما هو معروف غير سائغ. الوجه الثاني أن بعض أهل العلم نقلوا الإجماع على كراهة ذلك وعدم تحريمه، أن بعض أهل العلم نقلوا الإجماع على أن ذلك مكروه لا محرم، والواقع أن الحديث لو صح لكان دليلا على التحريم لا على الكراهة، لأن قوله فإن الله يمقته على ذلك لا يمكن أن يتوعد بمثل هذا على فعل مكروه، لكن الحديث لا يثبت. أما الحديث حال قضاء الحاجة فلا شك أنه خلاف ما تقتضيه المروءة والشهامة، وأنه لا يليق بالإنسان أن يفعل هذا إلا أن يكون محتاجا إليه، فإنه إذا احتاج إليه قد يصبح واجبا عليه أن يتكلم، كما لو تكلم لإنقاذ أعمى خشي أن يسقط في حفرة أو ما أشبه ذلك من المصالح الظاهرة، فحينئذ يصبح الكلام عليه إذا لم يقم به غيره واجبا عليه. أما فيما عدا هذا فإن الكلام خلاف ما تقتضيه خصال المروءة الإنسانية. أما كشف العورة في حديث أبي سعيد في قوله كاشفين عورتهما، وفي رواية كاشفان، فإن قلنا كاشفين فإعرابها حال، وإن قلنا كاشفان فإعرابها خبر، فإعرابها خبر لمبتدا محذوف وهما كاشفان. وسبق أيضا في المجلس الماضي الحديث عن الاستتار، وسيأتي مزيد كلام عنه في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى. هل في حول هذا الحديث إشكال؟ الحديث لو صح الوعيد فيه ورد على مجموع الأشياء هذه، على حديثهما معا كاشفين عورتهما، فيدل على تحريم الحديث وعلى تحريم كشف العورة، ويدل على تحريم كل واحد منهما على الفراق، هذا لو صح. نعم. نعم. الصنعاني رحمه الله استدل على المسألة بحديث ابن عمر السابق أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، وسبقت الإشارة إلى هذا عند الكلام عن موضوع قراءة القرآن للجنود. لكن في استدلال الصنعاني بهذا نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على هذا الرجل بسبب ماذا؟ لأنه ذكر، لأن السلام ذكر لله تعالى. ولذلك ورد في رواية عند أبي داود أنه قال: كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. وهذا المبحث سبق في الإشارة إليه في الموضع الذي ذكرته آنفا. نعم. الجواب على هذا الاعتراض أننا نقول إن مسلما والبخاري انتقوا، مع أن مسلم خرج له، فنقول مسلم انتقى من أحاديثه الأحاديث التي يعلم أنه وافق فيها الثقات ولم يحصل فيها اضطراب، وتخريج مسلم له من هذا الطريق لا يلزم منه تصحيح كل ما جاء من هذا الطريق. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن حديث أبي قتادة رضي الله عنه في النهي عن مس الذكر باليمين. وأبو قتادة هو الحارث، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري، مات بالمدينة تقريبا سنة 56 للهجرة. والحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى هي النهي عن مس الذكر باليمين، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. المسألة الأولى هي النهي عن مس الذكر باليمين. والحديث ورد في بعض الألفاظ مطلقا وفي بعضها مقيدا بقوله وهو يبول، أو إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه كما عند البخاري، أو إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه، وهي عند البخاري أيضا. فعلم أن النهي عن مس الذكر باليمين نهي عنه في أي حال؟ في حال البول. فبناء عليه يكون مس الذكر في غير حال البول جائزا أم غير جائز؟ ظاهر القيد يدل على أنه جائز، وهذا هو مذهب الأكثرين أنه جائز. و مما يدل على هذا، على جوازه، ما سبق في حديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي: إنما هو بضعة منك. وهذا حديث حسن كما سبق، فهذا دليل على أن مس الذكر في غير حال البول جائز، وهذا هو الأقوى. وقال بعض أهل العلم بأنه يمنع مس الذكر باليمين مطلقا، لأنه إذا منع في حال البول مع وجود الحاجة إلى ذلك فمنعه في غير هذه الحال أولى. والأقوى والله تعالى أعلم أنه لا يمنع من ذلك إلا في حال البول، لأنه هو الذي ورد النص فيه، ويكون المقصود تنزيه اليمين عن مس الذكر في هذه الحال. هذا فيما يتعلق بمس الذكر مطلقا. أما مس الذكر حال البول فذهب أيضا جماهير العلماء إلى أنه مكروه كراهة تنزيه، إلى أن النهي في هذا الحديث للتنزيه فقط، وذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحريم. ولعل حجة الجمهور على حمل النهي على التنزيه أن هذا من باب الآداب التي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها أمته، فهو أمر تأديب وتوجيه وإرشاد لا أمر حتم وإلزام، كما سبق مثله في مواضع عديدة، لعل منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بغمس الذباب إذا وقع فيه، إذا وقع في الإناء، وغيره كثير. هذه المسألة الأولى. بقي أن نفهم ما معنى قوله وهو يقول، ما معنى قوله وهو يقول. وهو يقول ها هنا جملة حالية كما هو معروف، والذي يظهر لي من معناها أن المعنى يعني حال خروج البول منه، وهذا هو المتبادر، أن المعنى حال خروج البول منه. وبناء على ذلك لو مس الإنسان ذكره بيمينه بعدما فرغ من البول هل يكون هذا منهيا عنه؟ لا. إذا قلنا إن معنى قوله وهو يبول يعني حال خروج البول، فإنه يترتب على هذا الفهم أنه لو مس ذكره بعدما انتهى من البول لم يكن في هذا الشيء. لكن الذي رأيته في كلام أكثر الشراح أنهم فهموا منها مطلق النهي عند قضاء الحاجة، يعني حتى بعد الفراغ من البول، لكن المعنى الأول في نظري أقرب، وسيأتي الآن ما يرجحه أيضا. المسألة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والخلاء سبق، والمقصود بالتمسح هنا الاستنجاء بالأحجار وغيرها. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين، وهذا النهي أيضا عند أكثر العلماء للتنزيه، أي أن التمسح باليمين عندهم مكروه كراهة تنزيه، أن يمسك الإنسان الحجر أو غيره مما يتمسح به ويستنجي به بيمينه أنه عنده مكروه كراهة تنزيه. وذهب الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه للتحريم، إلى أنه للتحريم، ومن حجتهم هذا الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ومن حجتهم أيضا حديث سلمان الآتي أو أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو أن يستنجي أحدنا بيمينه. وعلى القول بأن هذا الفعل محرم، على القول بأن الاستنجاء باليمين محرم، فإنه لو فعله واستنجى بيمينه أجزأه ذلك عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح، وبعض أهل الظاهر يرون أنه لا يجزئه إلا أن يستنجي بشماله. أما المسألة الثالثة في الحديث فهي التنفس، النهي عن التنفس في الإناء، كقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، يعني حال الشرب، لأن الإنسان منهي حال الشرب عن أن يتنفس في داخل الإناء، وذلك لما قد يخرج من فيه أثناء التنفس من بقايا الطعام، أو ما يحدث للماء من التغير بسبب ورود النفس عليه بحيث يستقذره هو أو غيره ممن يريد أن يشرب منه. بل السنة كما في حديث أنس في الصحيح أن يبين الإناء عن فمه إذا أراد أن يتنفس، يعني يبعده عن فمه ثم يتنفس ثم يعاود الشرب مرة أخرى. وهذا النهي أيضا هو للتنزيه عند الجماهير، وحمله الظاهرية على التحريم، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه نهي تأدب للعلة السابقة. هذه هي المسائل الثلاث في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. هل في حول الحديث إشكال؟ نعم. الصارف للنهي عند الجمهور كما سبق والله أعلم أن كثيرا من أهل العلم يتوسعون في الصوارف، يتوسعون في الصوارف، لأنهم إذا قالوا بأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم قالوا ويتوسع في، يعني بعض الفقهاء والأصوليين يتوسع في الصوارح التي تصرف الأمر، فقد يصرفونه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث آخر أو بقرينة، وقد يصرفونه أحيانا بطبيعة الأمر المتوجه هذا، والعلة المقصودة من ورائه أنها علة تأديبية وتوجيهية وإرشادية لا يترتب عليها إثم معين أو ضرر ظاهر أو ما أشبه ذلك. وإلا في الحقيقة لم أقف على صارف خاص بهذا الحديث، إلا أنهم يقولون أنه أمر تأديب وإرشاد، وهذا يقولون في غير من الأحاديث، حتى أن منها ما يكون هناك إجماع على عدم القول بظاهره مع أنه لا يوجد صارف. من ذلك بعض الألفاظ التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، إذا دخل المنزل، إذا دخل الخلاء مثلا، في بعضها أمر بأن يقول، ولا يوجد ما يصرف هذا إلا أن الأمر محمول على التوجيه والإرشاد. أما الحكمة من منع مس الذكر باليمين وكذلك من منع الاستنجاء باليمين، فهي والله أعلم ما سبق من أن اليمين تعد للأشياء الطيبة المستحسنة كالسواك والبداءة بها في الوضوء واللبس ولبس النعل والدخول وما أشبه ذلك، واليسار بخلاف ذلك، فلذلك كرم اليمين عن أن تمس الذكر حال البول أو عن أن يستنجي الإنسان بها. لكن ها هنا سؤال قد يثار وينبغي أن يثار حول هذا الحديث، إذا كان النهي، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مس الذكر باليمين ونهى عن الاستنجاء باليمين، وكما ذكرت لكم قبل قليل إن أكثر العلماء فسروا النهي عن مس الذكر باليمين وهو يقول يعني حتى ينتهي، حتى يقوم من مكانه، فبناء عليه يمكن أن يثور سؤال، إذن كيف يستطيع الإنسان أن يستنجي؟ كيف يستطيع أن يستنجي؟ إن استنجى، إن مسك الحجر باليمين ومسك الذكر بالشمال يكون خالف الأمر فاستنجى باليمين، وإن مسك الذكر باليمين ومسك الحجر بالشمال يكون خالف الأمر ومس الذكر باليمين. وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في شرح البخاري وكذلك صاحب المغني ذكروا جوابا على هذا، لا أراه سائغا ولا أرى فائدة من نقله في كيفية الاستنجاء وفي تكلف، وأجاب بعضهم بأجوبة، لكن أحسن ما يمكن أن يقال في ذلك هو أن يقال إن الإنسان إن أراد أن يستنجي من الغائط فحينئذ لا إشكال، بل يستنجي بالشمال، أما إن أراد أن يستنجي من البول فإما أن يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر بالشمال، لأنه حينئذ يكون من باب الحاجة إلى هذا، من باب الحاجة، وهذا الذي رجحه صاحب المغني وقال أولى هو أولى، وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إن من زعم أن هذا من الاستنجاء باليمين فقد غلط، لأن هذا مثل ما لو صب الإنسان الماء بيمينه على شماله وهو يغسل ذكره. وقال آخرون بل يمسك ذكره بيمينه ويمسك الحجر أو غيره بشماله لئلا يكون استنجى به باليمين. والذي رجحه الشوكاني أن الإنسان يفعل من هذين الأمرين ما يعتقد أنه أحفظ لليمين وأبعد لها عن النجاسة. ولكن بالنسبة لنا ما دام الآن ترجح أن قوله وهو يبول يعني حال خروج البول، فإن هذا البحث كله لا يرد، لأننا نقول إن مس الذكر باليمين بعد انتهاء البول ليس فيه بأس، فلو مس ذكره بيمينه وجعل الحجر أو غيره ما يستنجي به بالشمال لا بأس، ولو عكس أيضا لا بأس. والأحوال قد تختلف، الأحوال قد تختلف، فقد يستنجي الإنسان بما يخشى معه أن تصل رطوبة النجاسة إلى يده أحيانا، كما لو كان يستنجي بمنديل خفيف أو خرقة أو ما شابه ذلك، فيكون بالشمال أولى. وقد يخشى لو مسك ذكره بيمينه أن يصل إليها البول، فيكون مسك الحجر أو غيره مما يستنجي به باليمين حينئذ أولى. والأمران فيهما سعة. ننتقل للحديث الثالث والرابع. والحديثان فيهما مسائل عديدة، منها مسألة استقبال القبلة رحمك الله بالغائط والبول، وهي مشتركة بين حديث سلمان وحديث أبي أيوب، فإن سلمان رضي الله عنه قال في حديثه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وحديثه يعني حديث سلمان رواه مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أبو داود وأحمد وغيرهم. وفي أوله سؤال أن رجلا قال له هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق الحديث أن رجلا من المشركين أو من اليهود قال له ذلك، فذكر فيه النهي عن استقبال القبلة بالغائط أو البول، وهذا يدل على منع استقبال القبلة في الغائط والبول، وهي المسألة التي سنبحثها فيما بقي من الوقت. والمسألة الثانية النهي عن الاستنجاء باليمين وقد سبقت، والمسألة الثالثة النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وسوف أعرض لها إن شاء الله في المجلس القادم. المسألة الرابعة هي النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم، والرجيع هو الروث، وستأتي هذه المسألة في المجلس القادم أيضا بإذن الله تعالى. أما حديث أبي أيوب فإنه يقول فيه نهانا، يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث أخرجه السبعة يعني أصحاب الكتب الستة مضافا إليهم أحمد. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فعلم من هذه الزيادة معنى قوله القبلة وأن المقصود الكعبة، فقوله قد بنيت نحو الكعبة. وفي حديث أبي أيوب زيادة على حديث سلمان النهي عن ماذا؟ عن الاستدبار. فإن حديث أبي أيوب جمعهما: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقوله مراحيض هي جمع مرحاض، وهو البيت المعد للخلاء. وفي هذا الحديث، في هذين الحديثين، مسألة حكم استقبال القبلة أو استدبارها بالغائط أو البول، وهي من المسائل التي أشكلت علي وترددت فيها بسبب وجود أدلة ظاهرها التعارض وضعف البضاعة. لكن أعرض الأقوال الواردة في هذه المسألة وما ترجح منها بادي الرأي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع الصحيح، وأن يغفر لنا ذنوبنا التي قد تحول بيننا وبين معرفة الحق واتباعه. في هذه المسألة أقوال كثيرة، أهمها ستة أقوال. الأول: المنع مطلقا، وقولنا مطلقا يعني من البول والغائط في البنيان وفي الصحراء، المنع مطلقا. وهذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه كما هو ظاهر من حديثه، ونسبه بعضهم إلى الثوري، سفيان الثوري والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه عدد غير قليل من العلماء المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني والألباني كما في تمام المنة وغيره. المنع مطلقا في البنيان وفي غير البنيان من الاستقبال ومن الاستدبار، وحجتهم عموم النصوص كحديث سلمان هذا وحديث أبي أيوب الآخر، ومثلها حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. القول الثاني هو الإباحة مطلقا، يعني يجوز استقبالها واستدبارها في البناء وفي غيره للبول وللغائط. وهذا مذهب عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن وداود الظاهري، واحتجوا أولا بالبراءة الأصلية، الأصل عدم المنع. وادعى بعضهم في هذه الأحاديث أنها منسوخة، واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد في مسنده وابن المنذر في الأوسط والترمذي في العلل الكبير وغيرهم، وهو حديث ضعيف ضعفه ابن حزم والبخاري والذهبي قال منكر، وذلك لأن في إسناده خالد ابن الصلت وهو مجهول أو ضعيف. المذهب الثالث أنه يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الصحراء، يعني يجوز أن يستقبل الإنسان القبلة بالغائط أو البول في البنيان ولا يجوز في الصحراء. وهذا نسبه ابن حجر في الفتح للجمهور، وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. والحديث في الصحيحين. المذهب الرابع أنه محمول على كراهة التنزيه، أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وذلك جمعا بين الأدلة. وهذا مذهب أبي ثور، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، وروي أيضا عن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وغيره. واحتجوا أولا بأحاديث النهي على الكراهة، احتجوا بأحاديث النهي على الكراهة. إذن القول الرابع ما هو؟ هو أن النهي للتنزيه، أن النهي للتنزيه أنه مكروه تنزيها. وحجة أصحاب هذا القول، أولا أعملوا أدلة النهي كحديث الباب، حديث سلمان وأبي أيوب وحديث أبي هريرة أيضا وغيرها كثير، أعملوها في إثبات الكراهة، وأعملوا الأحاديث الأخرى المعارضة لها في صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وهذه الأحاديث التي أعملوها في صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، منها أولا حديث ابن عمر، ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر الكعبة. والحديث متفق عليه. الدليل الثاني وهو أقوى من الأول من حيث الدلالة، حديث جابر، حديث جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. وما هو الفرق بين حديث جابر وحديث ابن عمر؟ نعم ابراهيم. لا غير انه، نعم هذا الفرق، لكن في فرق اخر. نعم ان حديث جابر فيه الاستقبال، فيه الاستقبال، اما حديث ابن عمر فان فيه الاستدبار. وحديث جابر ايضا فيه انه قبل ان يموت بعام، وكأن جابر يرى أن هذا ناسخا والله تعالى أعلم. وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وصححه جمع غير قليل من أهل العلم كمن سبق، صححه البخاري أيضا فيما نقله الترمذي عنه، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي والبزار وغيرهم، وهو حديث حسن فعلا. لماذا كان حديثا حسنا؟ لأن في إسناده محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث في بعض المصادر، فورد تصريحه بالحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن الدارقطني، وهذا ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض شيوخنا ضعف الحديث لوجود ابن إسحاق ولكونه عنعن، صحيح وفي رواية أبي داود وغيره عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد والدارقطني، فحديثه حسن. فبذلك ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة واستدبرها في قضاء حاجته، أما استقباله لها فكما في حديث جابر، وأما استدباره لها فكما في حديث ابن عمر. وهذا المذهب الرابع هو الذي أرى أنه أقوى المذاهب وأسلمها وأسلمها من الاعتراض. وإن كان المذهب الثالث قويا أيضا، والثاني أيضا قوي. المذهب الخامس يعني القول بالمنع مطلقا، هذا قوي، القول بالمنع مطلقا قوي، والقول بالتفريق بين الصحراء والبنيان لا أقول قوي، لكن من يقول به كثير. أي نعم، لا 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 أقصد الإباحة، أقصد الأول. نعم، المذهب الخامس أنه يجوز الاستدبار، أنه يجوز الاستدبار في البناء وغيره، ولا يجوز الاستقبال. وهذا رواية عن أحمد وأبي حنيفة أيضا، وحجتهم أن الاستدبار ليس فيه ما في الاستقبال من إهانة الكعبة بالبول تجاهها. ومن حيث النقل احتجوا بحديث ابن عمر في أنه قضى حاجته مستدبر الكعبة، ولكن يرد عليهم حديث جابر وأنه ورد أنه قضى حاجته أيضا مستقبل الكعبة. والمذهب السادس هو أنه يجوز الاستدبار في البناء فقط، يعني هذا المذهب هو يرى أن الاستدبار جائز فقط في البنيان، أما الاستقبال فلا يجوز في البنيان ولا في غيره. وهذا نسب لأبي يوسف، ولعله احتج بحديث ابن عمر السابق. هذه مذاهب العلماء في موضوع استقبال القبلة واستدبارها. وأما بقية مباحث الحديث فستأتي إن شاء الله في المجلس القادم. في هذه الليلة سوف نبدأ مع كتاب جديد نافع مفيد بإذن الله العزيز الحميد، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ المحدث المفسر الفقيه المجاهد شمس الدين أبي بكر عبد الله أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الدمشقي الحنبلي الشهير ابن قيم الجوزية، المولود 691 والمتوفى 751 للهجرة. والطبعة التي سوف أعتمد عليها هي الطبعة التي حققها شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، وطبعت في مؤسسة الرسالة عام 1399 هجرية. وسوف نأخذ إن شاء الله من كل جزء بعض الفوائد والشوارد التي تستحق أن تقيد وتحتفظ بها. ونبدأ بالجزء الأول، ففي صفحة 45 ذكر المصنف رحمه الله أحاديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، حيث استشهد بحديث في المسند وغيره من طريق بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم قال: قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. ونقل ابن القيم هاهنا يشم منه رائحة الموافقة على هذا النقل، وهو تصحيح رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي صفحة 49 ذكر فائدة ليست بعيدة عن الموضوع الذي نتحدث فيه الآن، وهو يتحدث عن خواص الكعبة أو خواص خواص القبلة، فقال: ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق يعني بين الفضاء والبنيان ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع اكتفاء الحجاج من الطرفين. يعني تلاحظون أن تركيز الإمام ابن القيم ها هنا على عدم التفريق بين الفضاء والبنيان، وهو قوي أن لا يفرق بينهما، لكن هل نقول بالتحريم فيهما؟ ابن القيم وابن تيمية كما في الاختيارات وغيره وابن حزم والشوكاني وغيرهم يرون التحريم مطلقا كما أسلف. وقد ذكر المصنف أنه رد التفريق بينهما ببضعة عشر دليلا ذكرت في غير هذا الموضع، وهو رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها في عدة مواضع، تكلم عنها في الجزء الثاني من زاد المعاني، وتكلم عنها في مدارج السالكين في الجزء الثاني أيضا، وتكلم عنها في مواضع من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وتكلم عنها أيضا في تهذيب سنن أبي داود. وقد رجعت المواضع التي تمكنت من الرجوع إليها فلم أجد هذه الأدلة التي ذكرها، وإن كان بسط الكلام بعض البسط في الجزء الثاني من زاد المعاد، وكذلك بسطه في بعض البسط في تهذيب سنن أبي داود. في صفحة 71 ذكر مبحثا مفيدا حول الذبيح من هو، قال وإسماعيل هو الذبيح، وهو يتكلم عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول يعني أن الذبيح هو إسحاق متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابه، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيده، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده إلى آخر ما ذكر. وفي صفحة 78 ذكر مراتب الوحي السبع أو الثمان، يقول رحمه الله وكمل الله له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤية الصادقة، وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد ذكر في غير هذا الموضع معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفسره تفسيرا لطيفا بديعا، قال ذلك لأن مدة الرؤيا الصادقة كانت 6 أشهر، ومدة الوحي كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت؟ 23 عاما. فإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 عاما ترتب على ذلك أن النسبة 1 إلى 46. نعم 1 إلى 46 يعني النصف إلى 23. المهم المرتبة الأولى الرؤية الصادقة، المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرق به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكره الله في سورة النجم. السادسة نعم لا يمنع ذلك، لا أذكر أنه يعني نقل عنه أنه ألقى إليه شيئا في هذا في الحالتين، لأن الحالة الأولى يقول أنه كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. والثانية عند المعراج. السادسة ما أوحاه الله إليه، ولكن والله أعلم أن عدها من مراتب الوحي، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبوته كلما رآه كان في ذلك فائدة، ولذلك طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراه على صورته التي خلق عليها. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكريم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى. لا يعتبر وحيا، لأن هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. في صفحة 84 ذكر رحمه الله الشك في عمر المسيح عليه السلام حين رفع، قال وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وعمره كم 33، هذا المشهور عندنا. قال وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. في صفحة 87 يثني المؤلف رحمه الله على كتابه جلاء الأسهام في الصلاة في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، يقول فمنها محمد يعني أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشهرها، وبه سميت التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأسهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحال لها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف. ثم يقول رحمه الله في ختام هذا الثناء العاطر: ومخبر الكتاب فوق وصفه. ولذلك فحري بنا جميعا أن نقتني هذا الكتاب ونقرأه ما دام ثناء الشيخ عليه بهذه الدرجة، مع أنه يقتصد في الثناء عادة رحمه الله. في صفحة 107 و108 ذكر من الذي زوج أم سلمة، ذكر حديث الإمام أحمد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله، إلى قوله وفيها فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. يقول: وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كانت سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4، فيكون له من العمر حينئذ كم؟ 3 سنوات. نعم، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، يعني يوم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر ابن الخطاب، والحديث: قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فوافق اسم عمر اسم ابنها، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث، إلى آخر ما ذكر. وما علاقة هذا بهذا؟ يعني لا يمنع، لكن على أي حال المسألة تحتاج إلى مزيد من التحري. في صفحة 109 ذكر المصنف: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان القرشية، قال: تزوجها وهي ببلاد الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة في مكة، ولحفصة للمدينة، ولصفية بعد خيبر، يعني في الوضوح. قال: وأما حديث عكرمة ابن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك 3، فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. والحديث في صحيح مسلم، و في بقية الثلاث قال الأولى كما سبق ستزوج أم حبيبة، والثانية معاوية تجعله كاتبا بين يديه، والثالثة تؤمرني فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. يقول فهذا الحديث غلط لا خفاء به، هذا يقول ابن القيم رحمه الله. قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار. تعرفون عكرمة بن عمار؟ يعني المؤمن عند ذكره إن شاء الله. عكرمة بن عمار مضى معنا قبل قليل، لكن ابن حزم غفر الله له يعني رماه بهذه المسألة وبكعه بالكذب، فقال كذبه عكرمة بن عمار. ولا شك أن هذا غلط من ابن حزم غفر الله لنا وله. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا فيه عكرمة ابن عمار. وإلى قول ابن القيم رحمه الله وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوجي أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ منه كاتبا، لأن هذا كله ورد في الحديث، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا بعد الفتح. ثم ذكر أجوبة كثيرة آخرها قال وقال الطائفة بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة. وهذا يدل الحقيقة على سعة علم الإمام ابن القيم وقدرته على الجمع بين المتعارضات والخروج من المضايق. قال بل وقال الطائفة بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رمح، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه يعني على أبي سفيان، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخزية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم. ونقف عند هذا الحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.